أين أثر هؤلاء؟
قصة لما استغاث أحد الناس في
يتبع لمدى قناعته. أحيانا قد يكون شخص عنده معلومات وعنده قناعة معينة بثقافة معينة لكنها لا تكون قناعته عن وعي.
أنا أريد أن أتكلم في النيات. كثير منهم مرتزق أصلا يعني ويأكلون النذور والأموال لم يعرف عنهم أنهم أصحاب مبادئ.
وحصلت للإسلام والمسلمين ويلات ومصائب بسبب هذا الفكر الدخيل الذي أثرت
عليه كثيرا. تبع المدى قناعة حتى على شرط قد قناعة
تمم ريومات
وقناعة معينة وقناعة معينة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه والتابعين، وعنا معهم بكرمك وجودك وعفوك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم نافذة، حيث يسعدنا أن نصطحب معنا الشيخ فهد بن مسفر البشر الداعية المعروف لنتناول وإياه موضوعا في غاية الأهمية والخطورة، وهو موضوع بعنوان المحتسبون غيورون أم فضوليون، حيث نأمل أن نطلع ونناقش مع فضيلته هذه القضية، قضية الحسبة، قضية الأمر بالمعروف، هذه الشعيرة العظيمة التي عدها كثير من أهل العلم بأنها الركن السادس من أركان الإسلام. ومن باب التحديث بنعمة الله تعالى، فقد أنعم الله على هذه البلاد ولله الحمد والمنة بإقامة هذه الشعيرة منذ أسس المؤسس رحمة الله عليه هذه البلاد، وحتى صدر المرسوم الكريم في عهد الملك خالد رحمه الله بأن تكون الهيئة بمثابة مؤسسة تابعة لمجلس الوزراء مباشرة، ويرأسها رئيس عام للهيئات. الحسبة وأمور الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قضايا وشؤون وشجون تحتاج إلى بحث وإلى تحرير وإلى وضع للنقاط على الحروف. فيسعدنا مرة أخرى أن نرحب بالشيخ فهد البشر، فأهلا وسهلا، وهذه حلقتك وهذا موضوعك، ونأمل أن تفيدنا وتفيد الحاضرين بما لديكم حول موضوع الحسبة كما سيطرح عليكم من خلال هذه الحلقة. حياكم الله.
الله يحييك شيخ رياض، وصلى الله عز وجل لا يحرمكم الأجر ولا يحرم هذه القناة أجر بيان الحسبة ما لهم وما عليهم وتذكير الناس بأهمية هذه الشعيرة العظيمة. فأسأل الله لا يحرمكم الأجر والمثوبة.
آمين. شيخ فهد، أنا طبعا من عادتي أن أكون صريحا، وأحب أن أضع النقاط على الحروف، فنحن حضرنا إلى هذا المكان والجمهور يترقب والناس تتابع، لم نأتي للمجاملات، وإنما جئنا لأن نتحدث بصراحة، فلندخل في الموضوع بمقدمة، ثم بعد ذلك عليك أن تستعد لما يطرح عليك من سؤالات واستفسارات واستفهامات. في البداية سأدعك تتحدث عن مفهوم الحسبة في الإسلام وأهميتها راجيا ألا تطيل.
حقيقة شيخ رياض، أنت بدأت بالهجوم، لكن أسأل الله جل وعلا لي ولك التوفيق والسلام.
آمين.
وأسأل الله العلي العظيم أن يريني وإياك والمشاهدين والمشاهدات الحق حق ويرزقنا اتباعه.
آمين.
ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وألا يجعل الحق ملتبسا علينا فنضل. شيخنا والإخوة المشاهدين والمشاهدات، الحسبة تعتبر من أهم الولايات في الإسلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما تعلم ويعلم المشاهدون هو ركيزة، وكما ذكرت في المقدمة أن كثيرا من علماء الإسلام جعلوه الركن السادس من أركان الإسلام. لماذا؟ لأن به تقوم الأركان، إذا طبق هذا الركن أصبحت الأركان التي قبله وهي أركان الإسلام تقوم أحسن قيام على أتم وجه. لماذا؟ لأن هناك من يقيم هذه الأركان وهي خاصية لهذه الأمة، بل من أبرز خصائص هذه الأمة، كما قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يقول الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، يقول: والله لا يتم ولا يتحقق أول الآية إلا بتحقق لا تحقق آخر الآية إلا بتحقق أولها. لا تكون الخيرية لأمة تركت الأمر معروف والنهي عن المنكر. فالميزة بإقامة هذه الشعيرة. فالحسبة بالمفهوم العام هي الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه، والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله. وأنت أمرتني بالاختصار.
جيد جيد، لكن يعني أنا في رأيي أنه الحسبة لا تطبق بشكل نظامي كمؤسسة حكومية تتبناها الدولة إلا في المملكة على حد علم. وأنت تقول وأنا أقول وعلماء الإسلام يقولون بأن الحسبة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الركن السادس الذي يقوم عليه الإسلام. فيا ترى البلاد الإسلامية الأخرى التي لا تقام في هذه الشعيرة، يعني لا تعد إسلامية لافتقادها لهذا الركن، هل سقط الإسلام فيها؟
لا، أنا لا أقصد أن الأركان كلها تسقط، لا حاشا، لكن أقول هذا أمر يعين ويثبت هذه الأركان. وليس الأمر بالمعروف والنهي المنكر عقاصرا على أن يجعل هيئة. جي. تعرف بداية الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين أشخاص، بل الأمر مشاع، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشاع بضوابطه التي سنتعرض لها إن شاء الله. فالدول الإسلامية الأخرى لا تعدم الخير، وهناك علماء ربانيين وهناك دعاة وهناك يأمرون وينهون، ولكن خصت هذه البلاد، وهذه والله مكرمة وميزة، أن جعل لهذا الميدان جهازا يتولى أمره ويدير شؤونه وينظم أعماله. وهذه ميزة تحسب لهذه الدولة التي أسر الله عز وجل أن يبقيها رمزا للإسلام والمسلمين، فهي قامت على شرع الله، ولن تعز ولن تقوى ولن تثبت إلا إذا ثبتت على هذه الشعيرة وعلى منهج كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. كما ذكرت الملك عبد العزيز رحمه الله أنشأها، وكان أول من عين تقريبا في معلوماته أنه الشيخ عبد العزيز العبد اللطيف،
صحيح،
ثم كان مساعد الشيخ عمر بن حسن تولى في 1345 تقريبا.
جيد.
فهي ميدان ولله الحمد، فأسأل الله
طيب أن يدينها. جميل يا شيخ فهد، لكن ألا ترى أن يعني لما تربط الحسبة بجهاز رسمي حكومي، ألا يعد هذا في نظرك تعويق لمسيرة العمل الاحتسابي الشعبي إن صح التعبير، يعني التطوعي؟ يعني الآن الناس أصبحوا يعتمدون على هذه الهيئة، قالوا الهيئة موجودة، رجال الحسبة موجودون، إذن كفينا المؤونة.
هذا الشيخ مفهوم مغلوط.
مفهوم مغلوط.
نعم، لأن الشيخ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما عينت له هذه الرئاسة وعين طلبة علم وأعضاء عندهم من العلم الشرعي ما يمكنهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جعل لهم ماذا؟ التغيير باليد.
نعم.
لا يعفي هذا بقية العلماء والدعاة وعامة المسلمين.
جميل.
من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان.
طيب هل يمكن هؤلاء الناس عامة الناس من الاحتساب؟
الأصل شيخ رياض أنه يمكن الجميع، لكن لأن يا شيخ ما نأتي بعواطف، لما يرتب هذا المجال يرتب الأمر يقوم على منهج رباني، فليس لكل أحد أن يأمر وينهى، تعرف ضوابط الأمر معروفة أنها المنكر، لابد أن يكون عالما بأن هذا الأمر منكر. فإذا فتح المجال لكل أحد أيضا هناك خطأ، لكن جعل هيئة تنظيمية، ولكن لا يمنع من قيام أهل العلم وطلبة العلم والدعاة ومن يعلم بحرمة أمر أن ينكره إذا رأاه.
طيب هذا كلام جيد، وأنا حقيقة سعيد بهذه يعني الإجابات الجيدة، لكن أستأذنك في اتصالين إذا أذنت. أنا استغرب يعني ليش اتصالات مبكرة، كنت أتمنى تأخر شوي حتى نتيح مجال لضيفنا الكريم منا، لكن يبدو الناس يحبونك أو بيهاجمونك.
يمكن حرص على هالشايرة.
طيب الأخ عادل بن جوف، مرحبا أهلا وسهلا الأخ عادل. الأخ عادل بن جوف يبدو أنه الأخ عادل، تفضل يا أخ عادل. طيب يبدو أنه عادل مو معنا، نأخذ الاتصال الثاني.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، وين رحت يا شيخ عادل؟
موجودين الله يحفظك، كيفك؟ طيبين إن شاء الله.
حياك الله يا شيخ، تفضل.
لا تفضلك يا شيخ، بس أنا عندي بس مداخلة على أمر معين بالنسبة لقضية الاحتساب.
نعم.
حقيقة الفريق الآخر اللي هو فريق ما يسمى الليبراليون أو العلمانيون، وأنا اختلف التسمية، فهم يصبون في خانة محاربة الدين.
نعم.
لديهم منهج سنوات تقريبا 20 سنة يخطون خطوة خطوة لتحقيق هدف معين. أما المحتسبون وأهل الاحتساب والمصلحون فللأسف نرى أن العمل يكون الطابع العام له طابع العمل الفردي والعشوائي. فلو كان العمل يعني يكون عمل مؤسسي واضح، ولا يكون بالشرط يكون عمل يعني إنشاء مؤسسات وجمعيات، لا يكون خطوات واضحة لمكافحة المد التغريب اللي يحصل في البلاد.
شيء ممتاز.
وأن لا يكون يعني ما نقلل من عمل الفردي، لا العمل الفردي مطلب. نعم. يعني كل يحتسب يرى منكر يحتسب على هذا المنكر، لا نقول أن يكون العمل الجهود لو 20 محتسب يعني ركزوا اهتماماتهم على إنكار منكر معين بطريقة معينة كان فيه ناتج بإذن الله.
جيد جيد.
هذه النقطة يغفل عنها الكثير يعني، ويرون يعني أن نحتسب الأجر وننكر المنكر والأجر على الله سبحانه وتعالى. هذا جميل، ولكن الخلاف الذي أراه موجود الآن خلاف يكون بمنهجية العمل واستراتيجية العمل. الفريق المخالف لا يعمل وفق خطوات.
هذه وضحت يا شيخ عادل، الفكرة واضحة جدا، والشيخ بيعلق عليها إن شاء الله. أنا شاكر ومقدر.
الله يرفع قدركم يا شيخ.
حياك الله. أم فيصل من الرياض، تفضلي أم فيصل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
في البداية أشكر القائمين على هذه القناة المباركة، وأسأل الله علينا أن ينفع بها، وأيضا أبارك لكم نجاح هذا البرنامج، وأحيي ضيفكم الكريم، وأسأل الله الجميع التوفيق والسلام.
آمين. آمين.
ويشرفني المشاركة بكلمة بعنوان لنبني الأمة. لقد كرمنا المولى عز وجل نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن سائر الأمم، وجعل أمته خير الأمم. قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
نعم.
لقد أولت المملكة منذ بداية تأسيسها على يد المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله تراه بالغ العناية والرعاية لتأسيس هيئة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، استجابة بأوامر الله والرسول في دحر كل باطل وتصحيح لكل اعتقاد خاطئ، والتناصح والتواصي بالحق والتحذير مما يخالف الرب. تأسست ولله الحمد الهيئة وسارت في طريقها نحو النصح والإرشاد. جميل. فهي بمثابة سفن النجاة.
طيب.
ولكن ما يؤلمنا في الوقت الراهن هي تلك الحملات الشريفة على رجال الحسبة، فقد تناولت الصحف أراء بضرورة التشديد على هؤلاء الأفراد بحجة أنهم ينتهكون الخصوصيات ويتعدون على الحدود بشكوكهم الباطلة، ويعتقدون أن تحرياتهم خاطئة مستندين بذلك أنهم كم من مرة قبضوا على رجل وامرأة بتهمة أنه في خلوة محرمة في مطعم أو حتى بممر، وبعد التحقيق أثبت أن المقبوض عليهما زوجان على سنة الله ورسوله. ونجد البعض الآخر مما يؤيد عمل تلك الهيئة بخطائه وصوابه، والبعض الآخر بل الأكثر تحفظ برأيه نظرا لعدم وضوح الصورة أمامه.
طيب.
تعدى هذا الأمر الكبار الراشدين وأصبح أمرا يشغل الصغار، بل وأصبحت صورة الهيئة المشوهة تدب في قلوبهم وتتعمق يوما بعد آخر، وخوفنا الآن هو من المستقبل. الحل في نظري لحل هذه المشكلة قبل أن تمتد جذورها مع الأجيال ويحصل ما لا يحمد عقباه، أن يبادر بإنشاء جمعية باسم أواصر الإخاء.
كما هي
جمعية باسم أواصر الإخاء. كما هي الجمعيات مع مؤسسات متعددة في المجتمع. مثل يعني هدفها تحقيق أو تعميق الروابط مع أفراد المجتمع. مثل لجنة أصدقاء المرضى مثلاً. طيب. وغيرها من الجمعيات. تهدف هذه الجمعية لعقد روابط إيمانية مع الحسة لمساعدتهم وتفهم احتياجاتهم. وتضم هذه الجمعية جميع فئات المجتمع يساهمون مع أفراد الهيئة بعملهم.
طيب فيصل أنا ودي تختصرين
خلاص النهاية تقريبا يتفهمون واجبهم ودورهم وأن الرسالة مجتمعية ليست لأفراد دائما.
جميل
يتعرفون على أن الحملات الشرسة مبتغاها في دحر الحق وشيوع الفتن. أختتم حديثي بقول نحن بحاجة إلى حوار وليس سباب لنبني الأمة. والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام. شاكرين ومقدرين. عفوا يا شيخ فهد أنت سمعت المداخلتين. أنا ودي قبل ما ننتقل للمحاور الأساسية لمعنى تعليقكم باختصار على مداخلة الأخ عادل من الجوف. يقول بأن عمل الليبراليين معنى كلامه طبعا أن عمل مؤسسي ولهم برامج وخطط, بينما يعني صح التعبير أهل الحسبة أهل طلبة العلم إلى آخرة أعمالهم أقرب إلى الفردية والعشوائية. فلو كان عمل مؤسسي سيما في مجال الحسبة, وما أدري عادش تعليقك على هل يتعارض هذا مع عمل الهيئة نفسها وهل هذا يجوز نظاما؟
طبعا يا شيخ بالنسبة لأخوي عادل أشكره على غيرته وأسأل الله عز وجل أن يسدده ويحفظه كل مسلم ومسلم. طبعا كنا عن الليبراليين ويعني المنافقين عموما لا شك كان عندهم عمل منظم. والحقيقة المتتبع لكتاباتهم يعني وفي حقيقة عندي رصد لكتابات تقريبا رصدها أحد الأخوة حقيقة واطلعت عليه في وقت مضى, يعني حقيقة تتعجب دكتور رياض تتعجب المشاهد والمشاهدة من التدرج في المطالب وتضحك على بعض المطالب التي ذكروها قبل 20 سنة ماذا كانوا يريدون أن يصلوا والآن ماذا وصلوا. القسم الآخر بالنسبة للإخوة المحتسبين بالنسبة للعمل النظامي في الهيئات أنا لا أتكلم باسم أي جهة رسمية, لكن ولله الحمد والمنة نجد التنظيم ونجد الدقة. وأنا أوجه رسالة شكر لمعالي الشيخ عبد العزيز الحميين رئيس الهيئات. فحقيقة جهده ملموس وهناك حقيقة لجان وعمل مؤسسي تنظيم دقيق دقيق قد لا تجده في كثير من الدوائر, وهذه شهادة حق أريد بها وجه الله عز وجل.
الهيئة نفسها تقصد؟
نعم, بل إن معالي الشيخ طلب من عدة جامعات وفرغ أساتذة الجامعات ليعمل مستشار متفرق في الرئاسة العامة. فهذا حقيقة يعني بادرة طيبة ويعني إحداث بعض الإدارات في في في, في الهيئة.
شيخ فهذا
بالنسبة للعمل الاحتسابي غير الـ 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 الرسمي. فأنا أيضا لا أجحف حق الإخوة ولله الحمد لا نصدق دعايات الإعلام وأنهم فوضويين وأنهم يسيرون بدون هدف.
عفوا يا شيخ أنا فهمت أن الأخ عادل يدعو إلى عمل مؤسسي من قبل يعني غير المنتسبين للهيئة.
هذا
الهيئة فما تعرض لها.
نعم هذا يدعوني يا شيخ, وهذا يعني أنا أيضا أقدم اقتراح لمعالي الرئيس العام وللإخوة في الجهاز المبارك. شيخ بحكم الإحصائيات في الهيئة العاملين تقريبا أنا حسب معلوماتي وقد تكون خاطئة لكن في حدود 5000 بين إداري وميداني.
إيش 5000
هذا؟ هذا عدد العاملين في الرئاسة العامة تقريبا
المملكة كلها.
نعم هذا معلومي وقد يكون أحد الإخوة من المسؤولين يسمع فيصحح الخطأ, قد تكون معلومتي خاطئة أو قد تكون قديمة بحكم عملي السابق في الهيئات. لكن أنا أقول يا شيخنا هذا عدد لا يكفي البتة.
أكيد ما يكفي.
ما يكفي شيخ.
كم عدد السكان يعني لو نسبتها يعني نسبة 5000 إلى 25 مليون أو 20 مليون؟
ما يكفي البتة.
ما يجي شيء ما يشكل.
فهناك اقتراح إنه يعمل مراكز احتسابية, وهذه شيخ لها دور عجيب أسوة بمراكز الدعوة التعاونية الآن ولله الحمد.
مراكز تبع وزارة الشؤون
الإسلامية الآن.
مكاتب التعاونية.
مكاتب التعاونية. يعني تستقطب مجموعة من الدعاة ومن العاملين، فلماذا لا يكون هناك مثلا في الرياض 10 مراكز احتسابية، ويكون المسؤول عن المركز الاحتسابي من قبل الرئاسة العامة لهيئة الأمر والنهي عن المنكر، والعاملين معه متطوعين لله وهم كثر ولله الحمد والمنة. منها يا شيخ أن نخفف الضغط الرهيب على الجهاز. يعني الآن يا شيخ المنكهرات بالدقيقة
بالثانية. أنا معك في هذا، لكن أنا أستغرب من هالاقتراح يا شيخ. ليش الدولة ما تتبنى ممثلة بنفس الجهاز الرئاس؟ يعني الآن عندنا في الرياض كم مركز؟ 40 فيما أظن،
تقريبا 38 مركز.
38 بالضبط يمكن. أنا جبت لك إياه، أجبرت الكسر. 40 مركز أو 38. أنت تقول ليش ما نفتح 10 مراكز تشرف عليها الهيئة؟ طيب ليش ما الهيئة نفسها تفتح بدل 40 80 تضاعف أو 180؟ خاصة وأنا اطلعت على دراسة للشورى اقترح أن يفتح في المملكة في كل منطقة بمعدل 20 مركز، مركز جديد. الآن السكان يتكاثرون، كم قبل 20 سنة أو 30 سنة وكم صاروا الآن السكان، فالعدد يعني السكان يزيد بينما المراكز على حالة. فأنا أقول اقتراحك ممتاز، لكن إذا كنت تبغى تعيد الإشراف عليها إلى الهيئة نفسها أو الرئاسة، فلماذا إذا لا تكون؟
وشيخنا نقول الإشراف من قبل الهيئة ليطمئن قلبي. ها؟ يعني أحيانا قد تطلب بطلب فيكون مستحيل، فأنت تتنازل بأنه يكون محكوم بجهة إشرافية، ولا يمنع أن الهيئة تتوسع في مراكزها، لأن هؤلاء العشرة المراكز لن تغطي. لكن أنا أقول فيه فائدة، عدة فوائد، منها يا شيخ إشاعة شعيرة الأمر معروف أنها المنطقة. يعني لو كان كل حي أو ثلاثة أحياء فيه مركز احتسابي، يأتي الشاب المتحمس للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيجد أمامه ثلة مجموعة من طلبة العلم الذين يبينوا له الأمر بالمعروف على الخطى الشرعية. يعني شيخ أيضا ترى إذا أنت الآن لما تقول المتعاونين ممنوع، أنا في جهاز الأي متعاون ممنوع، وقد يكون معهم حق في
مانعين الآن التعاون،
نعم نظام الهيئة يمنع أن تأتي متعاون. وأريد أن أوضح مفهوم التعاون. ما المفهوم التعاون؟ لو جيت تبلغ يستقبلونك الأخوان برحابة الصدر، تبلغ عن ممكن كذا، لكن تشارك مع الأخوان في قضية هذا ممنوع. وقد يكون مع الإخوان حق، لأنك أنت ما تعرف التعليمات التي تصدر من الجهة وضوابط وأمور، ولكن لما أنا أجعل مراكز احتسابية لها إطار معين وضوابط معينة، أنا أبقى أرشدت العمل الشرعي هذا. أنا أخشى يا شيخ لما يصير فيه احتقان، ترى هذا يا شيخ يحصل، أنت منعت الناس من أن تأمر، وبعض الأسواق الآن تمنع بعض المحتسبين يأتي يتكلم فقط، يقول أنت ممنوع، يتصل على الدوريات وهذا يقول ينتحر رجل الهيئة. كيف انتحر رجل الهيئة يا أخي؟ أنا رجل يا أخي داخل آم، لا ضربت ولا أذيت، وابتسامة وبكلام. فبعضهم يأخذ من هذا الطائف، من هذا الجانب. فلما تفتح مكاتب احتسابية وتكون منضبطة وفيها إشراف، وتعطيهم دورات في فن الاحتساب، فن التعامل مع الناس. لأن يا شيخ في أحداث، يعني أنا أذكر يعني حدث معين في 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 مهرجان الزهور أو كذا قبل سنوات، فكانوا مانعين، جو متعاونين يعني بيدخلوا احتساب الإنكار مفتوح وعوائل، فقال ما يمكن. فكنت معي أحد المشايخ، فاستأذننا من المسؤول وجلسنا معاه نبين أن هذه الدولة قامت على هذه الشعيرة، وإذا كان هناك طلبة علم ومشائخ يجعل لهم يساعدونك. التقيت بشباب خارج الميدان هذا، ماذا يقول الشيخ ودكتور؟ يقول أنا الآن بأقفز وبأفعل وبأفعل. قلت تعال، أنت تريد أن تأمر المعروف أم تريد أن تحدث منكر أكبر؟ أنت تريد أن تكسب طاعة أم تكسب إثم؟ ثم لما تجلس مع هذا الشاب وتبين له الأسلوب الشرعي في الإنكار، وأن الله عز وجل أغير منا وهناك ضوابط،
جميل جميل،
فيردع. لكن إذا تترك الأمر قد يحصل بعض التصرفات الخاطئة، ثم يستغلها من في قلوبهم مرض
ويسوقونها
ويشوه الصورة ويزيد الأمر. يعني وسمعنا قصص في هذا الجانب
أكيد. بس تبقى قضية أنه لما تكون أيضا مكاتب رسمية أو شبه رسمية، معناته حجمنا
لا
90 أو 95%.
لا أحجم، لكن
إذا
لا
كان الشيخ رجال الحسبة والهيئات بإداريها وبموظفيها 5000. طبعا هذا في, في, في تقديرك أو في ظنك لا خلهم 10000. طيب إذا فتحت مكاتب احتسابية لن يكون العدد 5000 ولا خمسة أيضا ما يصلون 1000. أيضا صارت القضية هي 6000 7000 10000. لكن لما نشيع عند الناس يا ناس أنكروا بضوابط أحسن من
أنا أقول
أو مع المكاتب
لا نعمل بالحسنيين يا شيخ. ليس معنى هذا أني أحجر يا شيخ. أنت في بيتك ما المانع أنك تنكر؟ أنت في مكتبك ودوام يعني يا شيخ. مفهوم الحسبة ناقص عند البعض. الآن ترى ميدان الحسبة عام. طيب. اللي عند الهيئة جزء يعني البلديات عندهم جزء من الاحتساب. مراكز الشرط هم محتسبون في الأصل.
البلديات
مراقبة الأسعار والغش وهذه الأمور هذه أليس من الاحتساب؟
طيب بس يا أخي ما الهيئة البلديات وما البلديات وتحت
لا يا شيخ لا أنا أقول يا شيخ ينبغي لا نهمش الناس. فلما أنا آتي المسؤول أمين مثلا منطقة الرياض.
طيب أستاذنك في اتصال الأخ محمد من حائل. الأخ محمد
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله. آسفين لتأخيرك. تفضل الله بارك فيك. تفضل أخ محمد.
الحمد لله عسى الله يوفق الجميع.
آمين.
لكن الهيئة تعاني من مشاكل أستطيع أن أقول أنها ثلاث. الأولى وهي ثقافة المجتمع. ثقافة المجتمع التي إما أنه اكتسب اكتساب أو كانت موجودة لديه من السابق. وهي أن يتعامل مع الهيئة كأنها قطاع حكومي يعني قابل للنقد وقابل لأي ممارسة من الممارسات الأخرى. ما علموا أن هذا القطاع هو قطاع إلهي. إما أن ينجو وننجو معه وإما أن يهلك ونهلك معه.
جميل.
الأمر الثاني
وهو
مشكلة الهيئة مع الصحافة والإعلام عموما كما قال صاحب السمو الملك الأمير نايف. دور الصحافة مارس إسقاط الهيئة بوسائل عدة يعني لا نستطيع يعني أن تحصى هذه الوسائل التي مارسها الإعلام لإسقاط الهيئة.
هذا واضح.
حتى أن الأغلب في الإعلام يعني تستطيع أن تقول أن كل ما ينشر ضد الهيئات في الإعلام هو عبارة عن تجني لا يزيد ولا ينقص عن ذلك.
طيب.
الأمر الثالث وهو الخذلان الذي مورس على رجال الحسبة من جميع أطياف المجتمع. مخذولون يعني الواحد يطب السوق ما يستطيع يأمر بالمعروف. المرأة متبرجة ما يستطيع يقول يا أخت تستر الله يجزاك بالخير. لا يمكن ينطق أو يجد إنسان مدخن مع النظام الإلهي والنظام الحكومي اللي نعمل تحديا من على الأمر. طيب. هذا مع طيب. ذلك ما أحد يستطيع يقول الله يجزاك بالخير طف الدخان ما أحد
شاكرين
يعني كل شيء يريد أن تقطع الوضع.
أقول أخ محمد مشكور النقاط الثلاثة كلها وصلت كتب الله لك الأجر والمثوبة. الأخ حمد من الرياض تفضل بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أشكركم على هذا الموضوع أخواني وأشكر الضيفكم كريم الشيخ. مشاركتي اختصر على أني كتبتها قبل دقائق ممكن وافقت نص مشاركة الأخ محمد المحايل.
نعم.
أقول بسم الله الرحمن الرحيم. أولا فوالله أن أهل الحسبة هم بعد الله الذين هم على أيديهم النجاة كما ذكر أحد الأخوان مشاركته كان فيصل ألا وهم سفينة النجاة.
نعم.
فنقطتي اللي أقولها فنحن يا أمة محمد خير الأمم. لماذا السؤال لماذا نحن خير الأمم لهذه الشعيرة ألا ونحن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. فلو أن كما ذكر أحد المشايخ وهو الشيخ حفظه الله محمد العريهي لو لم نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر لكنا شر الأمم.
نعم.
فبهذه هي خيرية لأمة محمد. جاي. صلى الله عليه وسلم. جاي. فأنا اختصار المشاركة أنا يا حمد ما أخواني أهل الحسبة إي والله يعلم بذلك الله.
جزاك الله خير.
لا أقوله يعني من مجاملة أو أقولها.
شكرا جزيلا يا أخي.
لكن أقول هذه الهيئة هم الذين ينهون. لا أقول فقط هم وحدهم الذين ينهون ويأمرون يعني هذا الجهاز هو المسؤول وحده فقط. أنا وأنت والشيخ وغيرنا يا أخوان والآخر.
الفكرة وصلت يا أخي محمد. أخي محمد وصلت فكرتك وشاكرين مقدرين بارك الله فيك. طيب يا شيخ فهد تعليقك على المداخلات أعيدها لك ملخصة أو استوعبتها؟ طيب.
فيه
هي قضيتنا أصلا كلها سنتعرض لها. يعني الأخ محمد بن حائل يقول مشاكل الهيئات يعني لخصها في ثلاث نقاط: ثقافة المجتمع، لا زال المجتمع يحتاج إلى تثقيف، إلى كذا، الصحافة هجوم على الهيئات، هذا كله سنعرض له. الخذلان من الجميع، أنا لا أوافق من الجميع، لكن نقول من كثير من الناس.
نعم عندك على ننتقل الشيخ.
طيب أيضا أم فيصل ذكرت قضية إنشاء ما يسمى برابطة أو جمعية تواصل الإخاء، أنا ما أدري إيش رأيك فيها، كأنها لسه ماذا له علاقة
هو لو, لو لو يعني قلنا أنه إخواننا في العلاقات العامة بالرئاسة يعني حقيقة، وهذا ملاحظ مع ما يقومون به من جهد مشكور، إلا أن المؤمل منهم أكبر. يا شيخ الآن الإعلام سلاح قوي، لماذا لا يستفيد من الإخوان في الهيئات استفادة، يعني فعلا استفادة، نريد برامج تعرض من قبل الهيئات.
طيب الشيخ أعطيك إياها كاش على طول.
نعم.
أنا طلبت من الإخوة في الهيئة يأتون هنا، طلبت استضافتهم وكتبنا لهم خطاب رسمي، تعالوا هذه قناة إعلامية ومجال إعلامي، الله حدثوا الناس، أعطونا ما عندكم. الخطاب له أسابيع عندهم، حتى الرد عليه ما رد. الهيئة هي التي لا تستغل الإعلام.
أنا
الإعلام يهاجمها وهي في مكانها لا ترد ولا تستغل منابر مثل هذا المنبر، هذا منبر يطالع الملايين. تعالوا إلى هنا واذكروا للناس محاسن الهيئة، اذكروا أنظمتها، اذكروا كذا، ادعوا الناس للتعاون معكم بضوابط إلى آخره. هم الذين لا يفعلون الإعلام.
لعل يا شيخ يعني كان الوقت قد يكون غير مناسب، أو كان لا أبحث لهم عن عذر، وحقيقة خطأ. يعني المنبر الإعلامي ينبغي أن يستغل، والله يا شيخ الآن الإعلام فرصة
جي.
فرصة لحقيقة نشر هذا الدين والدفاع عن هذه الشعيرة وعن المبادئ.
طيب.
حقيقة يعني شيخ أنا أذكر الشيخ عادل المقبل وفقه الله من إخوان المنتسبين مسؤول عن السحر والسحر، خرج يا شيخ في لقاء يا شيخ ما تحصل اتصالات على مراكز الهيئات، تخيل حلقة واحدة، شوف الأثر كيف
عن السحر
يا شيخ. فالآن يا شيخ الآن المحيطة القضايا المحيطة بالهيئة كثيرة يا شيخ، الآن ظاهرة ابتزاز الفتيات وغيره وغيره. فحقيقة أنا أوصي رسالة إخواني أن يهتموا بهذا الجانب، ويا أخي ممكن أنهم يعني معلش إذا كان في تحفظ على بعض الأسئلة تستبعد.
طيب.
لكن أخرج.
طيب الآن بعض المشايخ ودهم يشاركونك ويداخلون. الدكتور عبد الله الزايدي. الدكتور عبد الله الزايدي أهلا وسهلا ومرحبا، تفضل يا دكتور.
نعم.
دكتور عبد الله حياك الله. تفضل دكتور عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، وأشكر قناة الإسراء على تناول هذا الموضوع المهم، ومداخلتي تتشكل في نقاط يسيرة في بما لا يتجاوز الدقيقتين بإذن الله، حتى لا أطيل على الإخوة المستمعين وأخذ وقتا من وقت الضيف. فأقول إن الاحتساب من أهم الفروض الشرعية التي نص الله عز وجل عليها في الكتاب الكريم وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فهي دعامة من دعامات المجتمع المسلم والدولة المسلمة، وهي غاية الحكم في الإسلام. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وقيام المسلمين بالاحتساب فرض من الفروض الشرعية، وليس مجرد حق كفله الإسلام، بل هو واجب شرعي. ثانيا، أن مما يقاس به تقدم الدول ورقيها تطبيقها لأنظمتها واستقلال قضائها عن المؤثرات الشخصية والسياسية. ثالثا، إن قيام بعض المحتسبين بالاحتساب على بعض الجهات الإعلامية وغيرها في المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، وهي الدولة التي ينص دستورها الذي هو النظام الأساسي على حاكمية الكتاب والسنة، هو قيام بواجب شرعي وواجب نظامي. وحين يقوم بعض المحتسبين بالاحتساب على بعض الجهات الحكومية ويطالبون بالالتزام بأحكام الشريعة، فهم يدعون إلى تطبيق النظام الأساسي للحكم. وبالرغم من وضوح هذه الحقائق، فإن المتابع يعجب من بعض الوسائل الإعلامية السعودية حينما تجرب الدعوة لتطبيق النظام والتزامه. فلا يوجد بلد في صحافته غرابة مثل بعض الصحف السعودية حين يدعو بعض كتابها إلى عقوبة من دعا من المحتسبين إلى تطبيق دستور البلاد وأنظمتها وسلك الطرق الموصلة لذلك، فالتقى بالمسؤولين وكلمهم وطالبهم بتطبيق النظام. وقد تكررت هذه التصرفات الإعلامية غير المسؤولة عن بعض الكتاب
حينما يقوم بعض المحتسبين بواجبهم ويذهبون إلى جهة مسؤولة يحتسبون عليها ويطالبونها بتطبيق النظام. ومن حق المواطنين بصفتهم مسلمين وبصفة مواطنين حقهم الطبيعي والنظامي الذي شرعه الله عز وجل لهم قبل ذلك أن يعبروا عن رأيهم، خصوصا وأنه ليس لهم حق في التمثيل النيابي شأن الدول الأخرى التي يعبر المواطنون فيها عن رأيهم عبر مجلس منتخب يمثلهم ويتخذ السياسات التي تعبر عن رأي ممثليه. فحينما يسلك المواطنون مشكورين الطرق النظامية ويذهبون للحديث مع المسؤولين ويطالبونهم بتطبيق سياسة البلد الشرعية والسياسة العليا التي تنص على عدم مخالفة أحكام الشريعة ويطالبونهم بتفعيل النظام الأساسي للحكم، فورد الأمر المختلف فيه للهيئة الرسمية التي لها حق بيان الأحكام الشرعية، نجد البعض يستهجن هذه الخطوة ويسيئون إلى من قام بذلك من المحتسبين أبغى إساءة ويتهمونهم بشتى التهم ويسخرون منهم ومن قيادهم بالمطالبة بحق من حقوقهم بل من حقوق الوطن، وكل هؤلاء وكأن هؤلاء الكتاب يعيشون ضمن أنظمة ليست أو ضمن نظام ليس نظاما إسلاميا. فهذه الحقيقة أو هذه الحقائق الواضحة عن قضية الاحتساب وقيام المسلمين وبواجبهم الشرعي حول الاحتساب ينبغي أن تكون محل تقدير ومحل اعتبار وليست محل استهجان، بل هي واجب شرعي وليس مجرد سنة يقوم بها البعض، بل هو واجب يقوم به البعض ليسقط الإثم عن الباقين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الآمرين بالمعروف المؤتمرين به، الناهين عن المنكر المنتهين عنه، وصلى الله على نبينا محمد.
شاكرين دكتور عبد الله هذه المداخلة القيمة، مشكور. أيضا في مداخلة الأخ ماجد، أظن ماجد، شيخ ماجد،
هنا معك شيخ. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ ماجد الزهراني، دقيقتين الله يبارك فيك.
حياكم الله شيخ رياض، الله يبارك فيك. حياك الله وحيا ضيفك الكريم. أقول باختصار، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، الاحتساب ضرورة، ضرورة شرعية لا بد من 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 نشرها في واقع الناس ودنياهم، ولا بد أن يكون هذا الأمر مطبعا، يعني لا بد من تطبيعه. الله جل وعلا قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، إضافة إلى أن الله جل وعلا قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وابن العربي رحمه الله تعالى قال والأمر بالمعروف أصل في الدين وعمدة من عمد المسلمين وخلافة رب العالمين والمقصود الأكبر من فائدة بعث النبيين. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ذلك أن الأمر بالمعروف هو من أوجب الأعمال وأفضلها وأحسنها. كل هذا يجعل الإنسان يحرص كل الحرص، غير أنه يكون آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر في نفسه مطبعا لهذا الأمر، يعني تطبيع الاحتساب في نفوس المسلمين، في نفس كل مسلم ومسلمة، وتنشئة النشأ وتربيتهم على ذلك سواء في المحاضن التربوية أو في المدارس أو في البيوتات. نشر ذلك في واقع الناس ودنياهم أمر ملح وضرورة لا بد منها. قال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى وقد كان المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه وفي عهد السلف الصالح يعظمون هذا الواجب ويقومون به خير قيام، فالضرورة إليه بعد ذلك أشد وأعظم لكثرة الجهل وقلة العلم وغفلة الكثير من الناس عن هذا الواجب العظيم. وقال في موضع آخر رحمه الله تعالى وفي عصرنا هذا صار الأمر أشد والخطر أعظم لانتشار الشرور والفساد وكثرة دعاة الباطل. اسمع، قال وكثرة دعاة الباطل وقلة دعاة الخير في غالب البلاد. وينبغي أيضا يعني أن ينبغي أيضا وهذه إشارة أخيرة التنبيه إلى أنه هو من قبيل الدعوة إلى الله جل وعلا، وقد يصيب الإنسان ما يصيب في ذلك، وهو مراتب. أذكر في ذلك كلاما أو نقلا عن ابن عطية رحمه الله تعالى قال والناس في تغيير المنكر.
لعلك تختصر لنا هذه.
اختصره يا شيخ، اختصره يا شيخ،
اختصرها، بارك الله فيك، الوقت يداهمنا.
اختصره، وفي قال والناس في تغيير المنكر والأمر بالمعروف على مراتب، ففرض العلماء فيه تنبيه الحكام والولاة وحملهم على جادة العلم، وفرض الولاة فيه تغييره بقوتهم وسلطانهم ولهم اليد في ذلك. قال: وفرض سائر الناس رفعه إلى الحكام والولاة بعد النهي عنه قولا، وهذا في المنكر الذي له دوام. وأما إن رأى أحد نازلة بديهة من المنكر كالسلب والزنا ونحوه فيغيرها بنفسه بحسب الحال والقدرة، ويحسن لكل مؤمن أن يحتمل في تغيير المنكر وإن ناله بعض الأذى. ويؤيد هذا المنزع أن ما جاء في قراءة عثمان بن أفان وابن مسعود وابن الزبير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويستعينون بالله على ما أصابهم. فهذا وإن كان لم يثبت في المصحف ففيه إشارة إلى التعرض لما يصيب عقب الأمر والنهي. والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبيه محمد.
شاكرين ومقدرين. بارك الله فيك شيخ ماجد. شيخنا مرة أخرى نأسف لطال عليك المداخلات، لعلك سمعتها تبي تعلق على شيء أو
شيخ.
يعني الشيخ الدكتور عبد الله الزايدي أشار لقضية نظام الأساسي للحكم وأن الاحتساب هذا شيء موضوع في النظام، ولكن الأهل طبعا الزندقة والعلمنة والنفاق والصحافة إلى آخره ينكرون على من يحتسب خاصة على الجهات الحكومية.
أنا أقول يا شيخ رياض والمشاهدين والمشاهدات، ما يستغرب على أهل النفاق هذا الأمر. يعني لو تجي الآن يا شيخ تسأل حق المخدرات عن وحدة مكافحة المخدرات شو يقولون؟ سيسبون ويشتمون. لما تسأل السراق عن الشرطة والأمن كذلك سيسبون ويشتمون. فكذلك أهل الأهواء.
ما شاء الله.
هذه مسألة. المسألة الثانية يا شيخنا، يعني في مسألة هجوم الصحافة، أنا أريد حقيقة أن المجتمع ينتبه لهذا المغزى. هؤلاء لا يمثلون الدولة حقيقة ولا يمثلون الجهات الرسمية حقيقة. لأن حقيقة لما يتكلمون بهذا الكلام فيظن المحتسب، فيبدأ إذا هناك منكر في وزارة من الوزارات أو دائر يتردد، وهذا الذي يريده المنافقون، لأنه غصت حلوقهم بما يشاهدونه من المحتسبين ينتشرون يمنة ويسرة يعلنون هذه الشعيرة معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. لأن هذه مسألتين مهمة، ليست مسألة الإعذار فقط، لأن بعض الناس يلقي يأمر بالمعروف يعني مجردا ونهي عن المنكر كان خلاص يقول لا المسألة أيضا نتمنى ونسأل الله أن يمتثل هذا الرجل وأن هذا المنكر ينتهي. وأنا أذكر لك يا شيخ يعني بعض زيارات للوزراء، يعني في زيارة لأحد الوزراء نسق الإخوة معه بترتيب جيد، فاستقبلنا استقبال يا شيخ يعني حقيقة احتفاء، فجلس الإخوة معه ونبهوا على مسألة في وزارته خطأ واضح. طبعا أصبح هناك أخذ وعطاء ونقاش، ثم انصرف وبقي أحد الإخوة فتكلم معها بكلام خاص هذه ثم خوفه بالله وذكر أن هذا المنصب لن يبقى له وأن مردنا إلى الله، فماذا تريد أن يكون في صحيفتك؟ وهذه رسالة لكل مسؤول يسمعني الآن، ماذا تريد أن يكون في صحيفتك يوم القيامة؟ هذا القرار الفلاني أصدرته سيبقى أمامك. والله يا شيخ أغرقت عينيه بالدموع.
ما شاء الله.
يا شيخ لا نيأس من الناس ونبتعد عن المخذلين حقيقة. لا. هناك يا شيخ مرجفين سيفعل بك يا أخي أنت في بلد الحن، وإن تكلم عليك وإن أخذ اسمك وإن تبقى يا أخي هذه رسالة الأنبياء يا أخي.
صحيح.
تريد أن تنهج نهج محمد عليه الصلاة والسلام.
نعم.
ولا يأتيك إيذاء حقيقة ينبغي
الأجل محدود يعني الأجل ما راح يقدم.
ومع ذلك يا شيخنا ينبغي أن يناصح القائمين على الصحف، وشيخ ترى أن أحيانا نفقد النصيحة الفردية، ترى أحيانا تغيب عن الإخوان، وهذه لا أثر حتى لو كان الكاتب به من كتاباته من القبح والفسق والفجور. يا أخي فقول له قولا لينا لعله يتذكر
أو يخشى.
ونجحت مع بعض الكتاب فتعدل شيئا ما، لما تأتيه برفق وأنك مشفق عليه. ليست المسألة ترى كما قال أخي مصادمات، قالت أم فيصل المسألة ليست يعني أنا أخاف عليك، وأن الآن كما يعني أنا أشبه حديث الدكتور عبد الله مضمون أنه ترى في سفينة هنا.
صحيح.
حديث محمد عليه الصلاة والسلام إن لم نأخذ على أيدي هؤلاء السفهاء ونتركهم يكتبون ما يكتبون ويقولون ما يقولون والله نغرق ويغرقون. أما إذا أخذ على أيدي هؤلاء نعم يجب حقيقة أن يؤخذ على أيديهم وأن يوقف، لأن يا أخي بعضهم والله كتابات تخرج من الدين.
طيب جيد، احنا ما نبي الحلقة كلها تروح إلى الصحافة يعني كانوا لا يوجد يعني في المجتمع من ينبغي أن يحتسب عليه لهم. هذا متفق، نحن متفقون على الصحافة ودورة وكذا، لكن أنا أقول في شرائح كبيرة في المجتمع بحاجة إلى الاحتساب. حتى يا شيخ أنا ما أدري أن توافقني في هذه ولا لا، نحن يعني نحتاج إلى أن نحتسب حتى على بعض الجهات الشرعية، يعني بعض الجهات الشرعية عندها مخالفة. هل الاحتساب فقط في قضية الشهوات وقضية تأجيج الغرائز، ولا أيضا في ظلم الناس وبخسهم حقوقهم حتى في بعض الجهات الشرعية؟ يوجد هذا، يوجد بخس لحقوق الناس، تأخير ترقياتهم، تأخير معاملاتهم، تهميشهم، هذا أيضا ليش ما يكون أيضا جانب في الاحتساب؟
هذا يا شيخ مطلب يا شيخ.
طيب يا شيخ في اتصال دولي من لندن، ما نبي نطول عليه. طيب ممكن الأخ محمد من لندن تفضل. الأخ أبو محمد من لندن تفضل، ورجاء الاختصار والتركيز.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اختصار أحييكم على ال
جزاك الله خير، وكذلك نبادلك التحية.
الله يخليكم. فبس عندي نقطة واحدة.
نعم.
بالنسبة للهيئة، من الهيئة طبعا احنا عايشين في بريطانيا والحمد لله، فذهبت للسعودية انا واحد انجليزي كمسلم اسلم.
الصوت لا ترفع ابو محمد صوتك شوي، ترفع الصوت بارك الله فيك.
انا موطي التلفزيون خالص. الموضوع كله انه واحد انجليزي مسلم جاء معايا وسافرنا على السعودية، سوينا عمرة. فاخواننا بالهيئة طبعا الانجليزي فرح لما اول ما نزلنا في المطار، سمع الاذان وسمع الكذا وهذا، يعني انبسط جدا جدا. فالحمد لله سوينا العمرة وكذا وبنلف على الأسواق، فشفنا الهيئة ما ماسكين واحد ولد شباب بيقطعوا رأسه بيحلقوا له. فالشاب اسمه الإنجليزي هذا استغرب، يعني في بلاد المسلمين وكذا بالعنف وعسكري معه ومش عارف ايش وكذا. فقلنا له هذا يعني يعني حاولنا ان احنا نسوي نهدي الموقف معه. فاعتقد انه الهيئة يعني يحاولوا انه يوصلوا الصورة يكون اجمل للمسلم. وشكرا.
واضح يا ابو محمد، واضح، وصلت الفكرة وشاكرين مقدرين بارك الله فيك. انا ودي المخرج يكتفي بالمداخلات اللي تمت، لان الموضوع يحتاج الى بحث اكثر، فنعتذر عن استقبال المداخلات والاتصالات. شيخ فهد تعليقك لعلك سمعت.
طبعا هذه حادثة عين شيخ ولا تعمم، وأنا نقول للأخوان في أعضاء الهيئة ليسوا ملائكة معصومين،
صحيح
هم يخطئون ويصيبون، ولكن يا شيخ لما تطلع على تقرير الهيئة السنوي كم عدد القضايا يا شيخ شيء يعني فوق طاقة هؤلاء. لكن يا شيخ والله نحسبهم والله حسيبهم ممن بدل وجد واجتهد وضحى بوقته مع كلة مرض، يعني حقيقة الأمور المالية يا شيخ المرتبات الهيئة يمكن من أقل الإخوان خاصة اللي في الميدان، يعني
طالب
إنه يعني حقيقة ليش ما يجعل يا أخو بعض الجهات الأخرى يعني لهم 30% 20%. فهذه مسألة. فأنا أقول بالنسبة لأخي في السوق، فأنا أقول لا تعمم، لو أخطأت الشرطة في مسألة معينة نقول سكروا الشرط خلاص ما أدري بيها، لأن هذه شيخ شبهة يطرحها المنافقين حقيقة. وأنا معلش عندي حادثة فيها الموضوع لأني أريد أن أنا
ترى عند باقينا 5 دقائق وفيه موضوعات أخرى ما طرحت ودي تقولها.
هذه شيخ حادثة حصلت معي أيام كنا في الهيئات في عام 16 في مكة المكرمة. باختصار شديد قبض على أنا شخص معه امرأة في شركة مكة ليلة 27 آلاف مؤلفة. فلما نزلت وجدت هذا الرجل ممسوخ والمرأة ويبكي ويقول هؤلاء ظلمة وزوجتي وثوب العروة قد مزق. ف فلما انتقلنا المركز وأخذت المرأة مع أحد الإخوة قلت أختي في الله في ليس أسألك بالله هذا زوجي؟ قالت لا والله ما هو زوجي. ف يعني هذا الشاب الآن طبعا جلسنا مع الإخوان حتى الساعة 2:30 وتسحر مع الإخوان وبينوا له بأداب، ولما أردنا إخراجه قال أخرج، قلت نعم أخرج، قال والله إني ما كنت أتوقع هذا الأمر من الكلام اللي أسمع عنكم الآن، أنا ضربت العضو. قلت بس أنا بقول لك شيء وخطأ جسيم ما يمكن أن تصحح، الآلاف المؤلفة اللي شاهدتك وأنت الآن تبكي وتقول هذه زوجتي وبأشكيك والأبير ماجر رحمه الله وغيره، من يصحح المفهوم عندهم هذا؟ فأحيانا يأتي الإنسان على آخر الحدث أو ما يعرف الأمور ثم يبدأ يعني يختلق قصص على الإخوان في العيادة.
طيب كيف تصحيح التشويه اللي حاصل؟ نحن لابد نعترف أنه في تشويه متعمد متقصد وقوي للهيئة ورجال الهيئة وللحسبة عموما، كيف نصحح؟
أنا قلت يا شيخ الإعلام هذا منبر يا شيخ، لابد أن ينزل إخوان يا شيخ. يا شيخ الآن الوضع ما هو وضع أنك يعني كل دائرة لها متحدث رسمي ولها أمور، والإخوان في الهيئة لهم كل فرع له متحدث رسمي، لكن أنا أريد برامج يا أخي، حوارات، تعال اسمع من المقابل. طيب. رد على الشبهة الموجودة.
جميل. طيب بنتقل نقلة وقفزة بعيدة المدى إن صح التعبير. الآن استغفال الفتيات وهذه مشكلة تؤرق يعني الجميع، قضية المعاكسات بين الشباب والبنات إلى آخره، كثير من الفتيات يعانين الابتزاز، تمشي في علاقة محرمة مع شاب ثم بعد ذلك يبتزها. إيش يعني نصيحتك قبل وقوع هذه المشكلة ثم ما العلاج؟ كيف نخلص الفتاة من ابتزاز الشاب؟
لا لا لا، فيه علاج وقائي أو في في فيه علاج بعد حدوث المشكلة. الوقاية خير من العلاج. يا شيخ رسالة لولي الأمر الأب والأم أن يتقوا الله في بناتهم وفي أبنائهم. يا شيخ الآن المجال فتح، أنا لا أقول أحرق الثقة، إنما ترشيد للثقة حقيقة. لما تجعل للبنت جهاز خاص وإيميل خاص وفي غرفة خاصة وتدخل ما تشاء من المواقع، يعني بأي حق؟ شيخ طلبة علم فتنوا. أنا أعرف شيخ بعض الأخوان ما يجلس على الجهاز الواحد، يقول ما يجوز، يقول أنا ما أجيز لنفسي أن أخلو بهذا الجهاز، فتنة خطيرة. فلابد من تبين هذا الأمر. والمصيبة يا شيخ أنا أقول بالنسبة لأخوانا في الهيئات عمل جبار يا شيخ في هذا الجانب حقيقة، وآخرها الإنجاز لمركز هيئة النسيم، اكتشاف المواقع الدعارة والإباحية عن طريق الشبكة العنكبوتية، وحقيقة جهد يشكرون عليه، ويعني حقيقة مجهود جبار، واتصل بهم الإخوان وشكروهم على عمل الشيخ مو بسهل. فأعداء الدين يستغلون، فأنا أقول يا شيخ واقترح على معالي الرئيس العام أن يكون هناك مركز بكل مدينة مثل مدن الكبار، مركز خاص بقضايا الابتزاز، وأن يجعل هناك رقم مثل الآن أرقام يا أخي الدوريات وغيرها، رقم يا أخي جاهز، في اجتهادات فردية يا شيخ، وفي الرئاسة أعتبر أن وجهوا يمكن بعض المراكز لاستقبال مثل البلاغات، لكن أنا أريد أن يخرج في الإعلان يا شيخ، يخرج. تعرف البنت الآن، تعرف الآن كثرت، ليش؟ هي موجودة في الماضي الابتزازات، لكن البنت ما وجدت أحد يسمع منها، فتضطر للستر المفضوح وتخرج معه، وقد تفعل، ونسأل الله السلام والعافية. دور الرعاية الآن تجد ماذا؟ والله يا شيخ تدخلها تبكي، وودي أن أتمنى أن الشباب هؤلاء من مدارس وغير مزار بهم دور الرعاية، هؤلاء ينظرون والله يا شيخ تبكي، يعيشون حياة مأساوية، هذه نتيجة لذة، وهذا الذي يريده أهل الفساد، الله يريد أن يتوب علينا. فأنا أقول لكل بنت يا شيخ معلش لا تترددي في الاتصال بإخوانك، وهناك مركز.
يعني الآن شيخ تشرح الطريقة اللي تخلصها،
طريقة للتخلص البنت. طيب. لا تختار الستر المفضوح، ولله الحمد يا شيخ قضايا كثر حتى والد الفتاة وإخوانه لا يعلمون، تنسيق بين البنت وبين الإخوان في الهيئة يتم القبض، ولا تقول أنا بعيدة أو في كذا، والله يا شيخ في قضايا، هو في جيزان والآخر في حفظ الباطن، وبتوفيق من الله الإخوان يرتبون ويقبض على هذا الشخص. فأقول لا تترددوا بهذا الأمر، وأسأل الله لا يحرم الإخوان في الحسبة وفي هذا الجهاز، وأسأل الله أن يطهر.
طيب دقيقة ما أدري نقدر نلحق على. طيب قضية دائما تصير في الجامعات والمدارس النسائية، مدارس البنات وجامعات البنات، اللي يحصل أن ولي أمرها ينزلها تطلع مع شاب، هذه وش توجيهكم لها؟ هل هي تحدث بالفعل أو هي مجرد حوادث قصيرة قليلة؟
كذلك الشيخ ليس من فراغ، بل هو واقع.
واقع
نعم واقع، وهذا مشاهد، والإخوة في الهيئات يعرفون هذا الأمر وفي المراكز الشرط.
توجيه
هي من شقين يا شيخ، ولي أمر الفتاة يا أخي اعرف، يعني بعض الناس يا شيخ يعطي أي سائق فيذهب ببنته، وسمعنا القضايا اللي مبكية في الشرقية وغير اللي فعل مع أطفال يا شيخ. هذا عرضك، لا تسلم لأي شخص، ينبغي أن تتقي الله في هؤلاء البنات. ولا وأنا نقول لا يفهم البعض يقول أنتم خونتوا بناتكم وأنتم لا، لكن يا شيخ التوسط في هذا الأمر مطلب.
جميل.
الرسالة الثانية حقيقة للإخوان في الجامعات وفي المدارس، أنا أعرف أن وزارة التربية والتعليم عندها تعليمات ترص على مديرات الثانويات، لكن الخلل في التطبيق، بعض المديرات هداهم الله أو المسؤولات عن الغياب وهذا لا يكتبون، تغيب البنت يومين وثلاثة ما تجيك رسالة ولا اتصال، أما البعض فيجتهد. فأنا أقول يعني يكون في اتفاق بين أخوة في الهيئات وهذه، وأيضا الشيخ يبغى يقول هي أيضا مجال أوسع في محاضرات كلمات التنسيق مع الدعاة داخل مدارس البنات ومدارس البنين والكليات، لأن والله يا شيخ لابد أن ندخل هذا المجال.
أنا حقيقة شيخ فهد أعتذر، الوقت انتهى والمخرج يقول أنه مضى عليه أكثر من الوقت اللازم المحدد، فأشكرك شكرا جزيلا على تفضلك إجابة على هذه الأسئلة والمداخلات وهذه الإفادات العظيمة اللي أنت فتنا بها حقيقة. أتمنى أنه يكتب الله عز وجل لنا لقاء آخر نناقش بعض القضايا العالقة
إن شاء الله، ولعله يأتي من أخوان من الهيئة أيضا يكون النقاش أبلغ.
حنا نرحب،
وأنا أؤمل
هذه قناة الجميع،
أنا أقول وأؤمل في معالي الشيخ عبد العزيز الحميين أنه إن شاء الله مثل هذه المشاريع مثل هذه
طيب.
أنه لا يتردد فيها. أشكركم وأشكر القناة وأشكر المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله أن نكون أوفينا شيئا من حق الأخوان في الحسبة والمحتسبين، وأسأل الله أن يسدد الإخوان الأمر المعروف نهي المنكر سواء الرسميين أو غيرهم، وأن يوفق الجميع وأن يحفظ هذه البلد ويحفظ أمنها. اللهم
آمين. جزاك الله خير. أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، كنا في لقاء مثير مع فضيلة الشيخ فهد بن مسفر البشر الداعية المعروف، تناولنا معه كما سمعتم وكما رأيتم هذا الموضوع الخطير، موضوع الاحتساب، وكان بعنوان المحتسبون غيورون أم فضوليون، وتفضل فضيلته بارك الله فيه وفي علمه بالإجابة على أسئلتنا واستفساراتنا ومداخلاتكم الكريمة الشيقة. الموضوع لا زال بحاجة إلى إشباع أكثر وتناول أكثر، لكن نعد إن شاء الله في فرصة قادمة أن نستضيف فضيلته أو غيره من أهل الاحتساب، على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في مرة قادمة وفي حلقة قادمة. هذه تحيات قناة الأسرة رئاسة وموظفين وإداريين ومخرجين وعاملين، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا كنا نقول مثلا بأن سكان لندن 10 ملايين، فمن بينهم 1,300,000 تقريبا هؤلاء من المسلمين، أين أثر هؤلاء؟
لما استغاث أحد الناس
في ترجع لمدى قناعته، أحيانا قد يكون شخص عنده معلومات وعنده قناعة معينة بثقافة معينة، لكنها لا تكون